بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أخذنا بعض المسائل في السترة أن واجبة من واجبات الصلاة، ومعنى واجبة أي أنها ما إذا تركها الإنسان يأثم، لكن صلاته صحيحة. إذا تركها تعمدا صحيح، يظن صلاته صحيحة، لا تبطل الصلاة بتركها. وأيضا فيه أيضا مسألة أخرى، أن الإنسان يستحب له، يستحب للمصلي إذا أراد أن يتخذ سترة أو إذا اتخذ سترة أن يقرب منها، أن يدنو منها، يقرب منها. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. أيضا يستحب أن التحري السواري في المسجد، نصلي عند السواري كما ذكرنا. وأيضا من قال هنا يستحب أيضا أن تكون السترة مثل مؤخرة الرحل، معنى يكون مرتفعة، بل بعضهم يقول لا بد أن تكون هذه السترة مرتفعة، معنى أكثر من شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدها مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل أكثر من شبر. أنا منهم من قال ذراع، منهم من قال ثلثي ذراع. أنا ثلثي ذراع، الذراع كم شبر؟ الذراع شبران، وثلثي ذراع أنا شبر، وسدس الذراع وهي أكثر من شبر. وإذا جعلها ذراعا أفضل، أنا شيء يضعه أمامه. وأما مسألة الستر هذه التي يجعلونها في المساجد، فبعض العلم أنكر هذا من ناحية أنه فيه تكلف، فالإنسان يصلي إلى شيء يستره من الناس، أو إلى جدار، أو إلى سارية، أو إلى غير ذلك. أما أنه يجعل أخشاب لأجل الستر فهذا فيه تكلف، وأيضا لا ينبغي. وأيضا فيه معنى بعض مساجد تجدها فيها كثرة من هذا، من هذه الأخشاب، حتى تحصل مثل شيء العشوائي هكذا في المسجد وكذا. الأفضل ترك مثل هذا. أيضا يجوز، قلنا من المسائل التي أخذناها، يجوز أن يصلي الرجل خلف الرجل الآخر، يجوز أن يصلي خلف رجل جالس أو مضطجع، أو مضطجع. ولهذا من الأدلة التي استدلوا بعض أهل العلم باستحباب السترة وليس بوجوبها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، وهذا ليس فيه دليل على الاعتراض، أو دليل فيه على أنه يكون صارف على للوجوب. لماذا؟ لأن هذا الاعتراض ليس مرور، المنهي عنه هو المرور، وهذا الاعتراض ليس مرور، وإنما هو يتخذها سترة، يتخذها سترة بين يديه. طيب، فكما قلنا يجوز أن يجعل شيئا يعرض راحلة، يصلي على سريره، معنى يجعله على سرير، معنى إنسان يجلس أمامه، وامرأة معترضة أو رجل معترض، كل ذلك جائز. أهم شيء أنه لا يمر، وإنما إذا كان واقف في مكانه فهذا لا بأس يتخذ سترا. طيب قال المؤلف: وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. طيب هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره وابن خزيمة والحاكم والطبراني، وذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند حديث ابن عباس. هذا الآن الحديث عندنا فيه مسألة، وهي أن الإنسان أو أن المصلي لا يجعل أحدا يمر بين يديه، لا يجعل أحدا يمر بين يديه، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا واجب من الواجبات، أنه إذا صلى لا يجعل أحد يمر بين يديه. ومعنى بين يديه أي ما تطيله اليد، أنا معنى بين يديه أي ما تطيله اليد، فما تطيله اليد يعتبر بين يديه. فلهذا النهي هنا، حتى بعض مثلا الإخوة يتحرج، بعض الناس يأتي يصلي بدون سترة، إيش حده؟ حد المرور. هل معنى أنه مثلا إذا أردت أن تمر هنا يعتبر هذا مرور خطأ؟ لا، إذا كان المرور بين يديه، المرور بين يديه أي ما تطيله يده، بين يديه معنى ما تطيله يده. فلهذا حددها بعض أهل العلم بثلاثة أذرع مثل ما جاء، بعضهم يقول أكثر، المهم أنه لا يمر في المكان الذي تطيله يده، لو مر بعيدا ما في شيء، بعيد ما في شيء، ولو حتى مثلا صفين، مثلا هو في الصف ذاك الأخير وهذا مر هنا في هذا الصف، هذا بعيد يعتبر بعيد ليس بين يديه. قال: وصلى صلاة مكتومة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ نذكر الأحاديث ثم نذكر المسائل. قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه، برد لسانه معنى لعابه أو برد لسانه، حتى وجدت برد لسانه، برد لسانه أي لعابه الذي يسيل من فمه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن هذا اللفظ في غير الصحيحين، لكن أصل الحديث موجود في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خنق الشيطان، خنقه، أراد أن، قال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء وضم يده، فقالوا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته. قال: وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري لما أراد ذاك الفتى الشاب أن يمر بين يدي أبي سعيد، أن يمر بين يدي أبي سعيد فمنعه أبو سعيد، فالتفت الشاب هنا وهنا فما وجد مكان يمر فيه إلا هذا المكان، فأراد أن يمر فمنعه أبو سعيد بشدة، ثم أن الرجل اختار مكانا وجد مكانا آخر وخرج وذهب إلى مروان واشتكى عليه، لأن هذا الفتى كان من آل مروان، كان من بني أمية، وكان مروان في ذلك الوقت أمير المدينة من قبل عثمان. فأرسل إلى أبي سعيد، أرسل مروان إلى أبي سعيد وقال: يا أبا سعيد، ما لك ولابن أخيك؟ إيش الذي حصل؟ فقال له أبو سعيد: أراد أن يمر بين يدي، وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. في نحره معنى النحر هذا كله هكذا، فوليدرى ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، يقاتله معنى يشد يضربه بأكثر، ليس معنى يقاتله يقتله، لا، يقاتله هنا أيضا يدفعه لكن بشدة، يدفعه بشدة. فقال مروان: صدقت يا أبا سعيد، معنى إذا كان هذا الكلام أنت معك عذرك. قال: وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. طيب، هذه الحديث الآن عندنا فيها مسائل. أولا، أن المصلي لا يجعل أحدا يمر بين يديه إذا كان بين يديه سترة، فلا يدع أحد يمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، معنى نهى أن يمر الرجل بين يدي المصلي، أو أيضا أمر المصلي أن يدافعه، أمر المصلي أن يدافعه. وما هو ضابط هذا المرور؟ هل له ضابط؟ أي معنى إيش؟ هل هناك شيء معين لا يجعله يمر، أم أنه لا يجعل شيء يمر بين يديه؟ فالذي دلت عليه الأحاديث أنه لا يجعل شيء يمر بين يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وجاء في رواية: فلا يجعل أحدا يمر بين يديه، فلا يجعل أحدا يمر بين يديه. وقال أيضا: من استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. والحديث الأول الذي ذكره المؤلف أنه جاءت بهمة، جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألتقى بطنه، فدل على أنه لا يجعل شيء يمر بين يديه، لا من إنسان ولا من حيوان، لا من إنسان ولا من حيوان. هذا إن استطاع، إن مر شيء أمامه بدون بدون ما يشعر، أو بدون مثلا أو معناه لم يستطع أن يرده، فهذا لا شيء عليه. ويدخل في ذلك أيضا الأطفال، تدخل في ذلك الأطفال، لأن هناك من العلماء من قال أنه الأطفال لا بأس أن يمروا، لا بأس أن يمروا الأطفال، لكن الصحيح لا، الصحيح أنه حتى الأطفال لا يجعلهم يمرون. وما جاء في حديث ابن عباس أن جاريتين من جواري بني هاشم جاءتا يتضاربان حتى جاء إلى عند ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ففرق بينهما فمر بين يديه. فهذا بعضهم أخذ أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجواري يمرون بين يديه، وليس هذا، فهذا الصحيح تفسيره أنه لما جاءت الجواري وكانوا يتضاربان، تقاتلان معناه يتضاربان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى جاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل أن واحدة جاءت من هنا واحدة جاءت من هنا، تضاربا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفكهما، فرعهما، فرق بينهما، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني جعل هذه التي جاءت عن اليمين جعلها في اليمين، وهذه جعلها في اليسار، فلم يمر أحد بين يديه. والصحيح وهذا الحديث، حتى لو مثلا قلنا أن الاحتمال الأكبر أنه مر بين يديه، فإن هذا احتمال فقط، وذاك عندنا الأحاديث المنطوقة أنه لا يمر أحد بين يديه، حتى الشاة لم يجعلها تمر بين يديه. أيضا كذلك يؤخذ من هذه الأحاديث أنه يجب على المصلي أن يدفع من يمر بين يديه، أنا يجوز للمصلي، بل أن هذا أمر مشروع، أنه يدفع بيديه من يمر بين يديه، وله أيضا كذلك أن يمشي، وله أن يمشي حتى لا يمر أحد بين يديه. إذا رأى مثلا الطفل أحيانا ما تستطيع تمسكه، لو استطعت أن تمشي أمامه طيب، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاه، مشى حتى ألزق بطنه بالجدار. أيضا من المسائل في هذه الأحاديث المنع من المرور أمام المصلي، في حديث أبي الجهيم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا حديث أبي الجهيم في البخاري ومسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. لم يذكر هل هي 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، وكلها شيء معنى كبير. كيف يقف 40 يوما؟ ما يستطيع الإنسان أن يقف 40 يوما. فلهذا فالمراد هو إيش؟ ليس العدد بعينه، المراد أنه يقف وقفة يكون فيه مشقة عليه، فلأن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي مصلي. لو يقف في ذلك المكان قبل مروره 40 يوما خيرا له من أن يمر، وقوفه 40 يوما سيشق عليه جدا، لكن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من المرور بين يدي المصلي. طيب، قال: ما يقطع الصلاة. أنا انتبه للمسائل التي أخذناها. طيب، قال: ما يقطع الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. طيب، الآن هذا الحديث كما ذكر في الصحيحين، لا أقصد في مسلم، لكن رواية الحائض ليست في مسلم. الحائض هذا جاءت في حديث ابن عباس، الحديث هو حديث أبي ذر: يقطع الرجل صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. وأما الحائض فهذا في حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس مختلف فيه في رفعه ووقفه، فمنهم من رفعه وهو شعبة، ومنهم من أوقفه لكن قوله المرأة إنما تطلق على البالغة، كما قال بعضها اللغة المرأة، قوله المرأة تطلق المرأة على البالغة، ما تطلق على الصغيرة، فلهذا الآن الحكم على المرأة البالغ. والحمار والكلب الأسود، قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. الآن عندنا مسألة الأولى هنا: ما معنى قطع الصلاة؟ ما معنى قطع الصلاة؟ اختلف العلماء في مسألة قطع الصلاة، ما المراد بقطع الصلاة؟ فالجمهور قالوا قطع الصلاة أي نقص أجرها. الجمهور قالوا قطع الصلاة أي نقص أجرها، معنى إذا نقص أجرها هذا يسمى قطع، معنى إذا مرت المرأة من أمام المصلي ينقص أجره. وحملها بعض أهل العلم على البطلان، على البطلان، يقطع صلاة الرجل أن يبطلها، لأن القطع هو التفريق، معنى قطع الشيء أي جعله جزئين. فهذا الذي قطع صلاة الرجل أي أبطلها عند جماعة من أهل العلم، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس، وجاء أيضا عن بعض السلف كالشعبي وغيره، وهو قول الظاهرية، وأيضا قال به بعض العلماء كالشوكاني والصنعاني، قالوا بأن القطع هو البطلان، قطع صلاة الرجل أي إبطالها. وهذا هو الصحيح، أن القطع هنا المراد به البطلان. طيب، أيضا المسألة الثانية في هذا الحديث، ما هي الأشياء التي تقطع الصلاة؟ ما هي الأشياء التي تقطع الصلاة؟ في هذا الحديث ذكر المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة أي البالغة، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، الجمهور قالوا أن المراد بالمرأة البالغة، وجاء في هذا الحديث الحائض والحمار والكلب الأسود. وهناك جاء روايات عن عائشة قالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، أنا جعلتمونا في منزلتها، أن تقطع الصلاة لهذا. لكن قد يكون المراد، معناه هي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فظنت أنهم يأتون بأشياء لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهي لو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما اعترضت. فقال جعلتمونا كالحمر والكلاب أو كالحمير والكلاب، لكن المقصود معلوم أنه ليس المراد أن المرأة كالكلب والخنزير، وإنما أن المرأة تقطع الصلاة لأنها فتنة، لأنها غالبا يفتتن بها الرجل، فمرورها أمام المصلي فتنة له. وأيضا من العلل في هذا أن المصلي لا يجعل الشيطان يمر بين يديه، لأنه يقطع صلاة الرجل إما شيطان وإما إنسان أو بهيمة وغيره. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى إلى سترة فليدن منها لئلا يقطع عليه الشيطان صلاته، لئلا يقطع عليه الشيطان صلاته، يقطعها بماذا؟ بالحمار، بالكلب، بالكذا يمر بين يديه. فهذا أيضا الصحيح أنه جاء خلاف عن السلف فيما يقطع الصلاة، لكن الصحيح أن هذه الثلاثة الأشياء تقطع، الحائض والحمار والكلب الأسود. طيب، إذا مر غير هؤلاء الثلاثة هل يؤثر في صلاة الشخص؟ إذا مر إنسان رجل أمام صلاة الرجل هل يؤثر في صلاته؟ الصحيح أنه لا يؤثر في صلاته، إذا كان الرجل أو دابة أو كذا، معنى إذا كان إنسان أو دابة وغيره لا يؤثر في صلاة الرجل، لكن إذا كان امرأة أو كلب أو خنزير فإنه يؤثر. خنزير لعله قياس. طيب، فخلاصة الأمر أن يقطع الصلاة يبطلها، وهذه الأشياء التي ذكرت في الحديث. هل هناك غيرها؟ لا، غيرها محرم، لا يجعله يمر بين يديه، لكن إذا مر فصلاته صحيحة. لو مر مثلا هذا بدون شعور الشخص، بدون إرادة، مرت امرأة حائض أو كلب مسرع مر بين يدي المصلي، هل يبطل صلاته أو لا يبطل؟ نعم يبطل، يبطل صلاته إذا مر بين يديه هذه الأشياء. قال: الصلاة تجاه القبر. قال: وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا النهي فيه الصلاة، فيه النهي عن الصلاة إلى القبور. وقد جاء في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد بالصلاة إليها، أنا يصلى إلى القبر، هذا اتخاذ القبور مساجد يسجد إليها. فصلاة تجاه القبر لا تجوز، لكن إيش حكمها؟ هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ فمذهب أحمد المشهور عنه، ومذهب الظاهرية وابن حزم والشوكاني وغيرهما، أنها تبطل، أن الصلاة باطلة، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أنها لا تبطل، الجمهور يقولون أن الصلاة ليست باطلة، والصحيح أنها باطلة، لأن النهي متعلق بذات الشيء، النهي الذي جاء معناه نهى عن هذا الفعل نفسه وهو الصلاة إلى القبر. فإذا صلى الإنسان إلى القبر فصلاته باطلة، إلا إذا كان لا يعرف، مثل ما جاء عن أنس وأن عمر كان أنس يصلي اتجاه قبر وهو لا يدري، فقال عمر له: يا أنس القبر القبر. قال: فنظرت إلى القمر، ظننت أنه يقول القمر القمر، أنا كان يقول القبر القبر، يقول له عمر القبر القبر. قال أنس: فنظرت إلى القمر، أنا يقول يظن أنه القمر، فكرر عليه عمر القبر القبر فسمعه، فنظر إلى فعلم أن قبرا أمامه، فابتعد عنه، ابتعد عنه. وهذا يدل على أن أنس ما كان يعلم أن هناك قبرا، أو سهى صلى وما التفت إلى القبر، لما ذكره عمر مال عن القبر. وإيش حكم الصلاة؟ كما قلنا أنها باطلة، والجمهور يقول أنها ليست باطلة، والأدلة تدل على أنها باطلة، مثل هذا الحديث وحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.